السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم كبيرا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. نسأل ربنا جل وعلا أن يخلصنا له من العلائق ومن العوائق. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم خلص قلوبنا من كل علائق، من كل العلائق والعوائق. اليوم أيضا نتكلم على الأصول الفارقة، نريد أن نسرع بأنفسنا حتى ننتهي من هذا الباب. فالكلام على الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة من الأهمية بمكان، حتى يضبط المرء العقيدة التي ينجو بها، ويعلم أن الإنسان لا يقف عند ربه جل في علاه ناريا أو مرضيا عنه إلا بعقيدة قد اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم ورب الصحابة عليها، وهذه العقيدة هي منبثقة من الكتاب والسنة. الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج المارقة، هناك مسألة من الأهمية بمكان يتمسك بها الخوارج، بل يتمسك بها أهل السنة والجماعة، لكن بينهما فارق لطيف شعرة بين هذا وذاك. ولذلك أنت ترى في كثير من الناس يتهمون بعض أهل السنة والجماعة بالخوارج، ثم آخرون يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم مرجئة، ترى هذا وذاك، وكل ينظر بعين الغلو أو بعين الجفو. مسألة التحكيم، مسألة التحكيم ومسألة الحاكمية التي يتمسك بها الخوارج. إن الحكم إلا لله، نعم إن الحكم إلا لله. قالوا حكم الرجال، لما خرجوا على علي قالوا حكم الرجال، والله جل في علاه يقول إن الحكم إلا لله. ورد عليهم ابن عباس وبين زيفه وعدم فهمهم. طبعا هذا أوتوا، يعني لو سألت لما أوتوا من قبل الجهل أو تغطية العبادة على العلم، لأن ضر على ما قلب العبادة، قال أولا بالعلم ثم أتبعها بالعبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك الإنسان يبين أن الغباء المستحكم فيهم أنه قال يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجره، لا يتدبرون، فلا يتدبرون القرآن، وكان من عند غير الله لوالد فيه اختلافا كثيرا. مسألة الحكمية نتكلم عنها من أكثر من منظور. المنظور الأول الحكمية لغة واصطلاحا، وأيضا الحكمية في منظور أهل السنة والجماعة. الحكمية في القرآن، الحكم في القرآن جاء بمعاني كثيرة، أي المعاني المطلوبة؟ الحكمية عند أهل السنة والجماعة، الحكمية عند أهل البدعة والضلالة عند الخوارج، ثم الكلام عند أهل السنة والجماعة في الاختلاف في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، خلاف وارد فيها بين العلماء. ثم بعد ذلك الكلام على التأصيل العلمي لهذه المسألة وكلام العلماء فيها. وأنا لابد أن أبين للإخوة أنه لابد أن يفهموا هذه المسألة، مسألة لها طريقان، طريقان مهمان. طريق اعتقاد لا كلام فيه، طريق اعتقاد لا كلام فيه، أي كلام في طريق الاعتقاد أنهى هذه المسألة. يعني لابد جزما من الجميع الاعتقاد بأن الحاكم هو الله، وأن القاضي هو الله، وأن المشرع هو الله جل وعلا. أي اعتقاد يخالج هذا الاعتقاد فهذا الذي ينطبق عليه حكم الكفر. الذي يعتقد بأن الله جل وعلا ليس له حق التشريع، أو أن هذا التشريع لحق هو حق لغير الله جل وعلا، أو ممكن لأحد أن يعني يشرع مستحقا من غير الله جل وعلا، هذا كفر محض، كفر مستقل. لنعلم هذا اعتقاد لابد الكلام كله دائر على هذا الاعتقاد. المسألة بقى اللي هي الدائرة على إيه؟ على التطبيق، الدائرة على التطبيق. لذلك الخوارج يعتقدون هذا، أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا، ما من أحد من أهل الإسلام إلا ويعتقد هذا الاعتقاد. فمعنى أنه يأتي أحد يقول أنه لا يعتقد هذا الاعتقاد، هذه مصيبة، هذه مصيبة. هذا حيد عن الديانة أصالته، هذه حيدة عن الديانة. هذا فقط أنا بس أبرز لكم المسألة العظمى التي ستدور عليها ويدور عليها الكلام. الحاكمية هي مأخوذة من الحكم، الحاكمية مأخوذة من الحكم، والحاكمية تأتي أو الحكم يأتي في القرآن بكثير من المعاني، الحكم يأتي في القرآن بكثير من المعاني، وكله له ما له من الصدى في هذا الباب. يعني الحكم يأتي الحكم في القرآن بمعنى التحليل والتحريم، وهذا أصل أصيل. فمن رأى بأن التحليل والتحريم لغير الله جل في علا كفر. ولذلك كما سمعين الحديث كان ظاهرا في هذا الباب، قال الله جل في علا: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ها أكملوا إن الله يحكم ما يريد. إذن الكلام هنا على التحليل والتحريم، قال أحلت لكم، من الذي أحل؟ طب وين الدلالة أن الله الذي أحل؟ ها عمر بسرعة، إن الله يحكم ما يريد، سياق لا، إن الله يحكم. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، يحل وإيش ويحرم. لذلك الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كفر الله وذم المشركين بأنهم شرعوا أحكاما فيها تحليل وتحريم لم يشرعها الله جل في علاه، عندما قالوا إيش هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. وكما قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا هي أحكامهم أو شرعوها. لذلك الله تعالى ذمهم مذمة عظيمة في كتابه إلى يوم الدين، وهذه زيادة في كفرهم على هذا. الأصل الأول بأنه التحليل والتحريم، والتحليل والتحريم لا يكون إلا لله جل في علاه. وأنت عندك الحديث الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عدي بن حاتم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى قال له قرأ له قول الله جل في علاه، وهذا القول الفصل، قال واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال والله ما عبدناهم من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحل لكم ما حرم الله فاتبعتموهم، وأحرموا عليكم ما أحل الله واتبعتموهم؟ قالوا إيش؟ قالوا لا، قالوا نعم. فقال تلك عبادته، قال مسلم تلك عبادته. فأصل الحكمية من الحكم التحليل والتحريم لله جل في علاه، لا حرام إلا ما حرم الله، ولا حلال إلا ما أحله الله جل في علاه. وهناك أمور منصوص عليها لا كلام فيها، الكلام كله وين؟ في المسائل التي فيها اشتباه بالتحليل والتحريم. هنا المسرح يأتي في مسائل الاجتهاد، ولا يمكن أحد أن يكفر أحد في هذا الباب، مفهوم؟ جيد. والحكم أيضا يأتي بمعنى القضاء والقدر، حكم يأتي في الكتاب بمعنى القضاء والقدر. قال الله جل في علاه حكيا عن يعقوب، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. قال عفوا، قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. إن الحكم لله يعني القضاء إلا لله، يقضي ما يشاء. كيف يفسر الحكم لنا بالقضاء يا عمر؟ من وين؟ كيف؟ ممتاز، هذا من السياق أيضا يدل على ذلك. نعم، وما أغني عنكم من الله من شيء، هذه مهمة جدا. لكن هو السياق إيش قال؟ لا، هو قال الله جل وعلا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، هذا أخذ بإيش؟ بالأسباب. وقال لهم ومعنى أن وقد تأخذون بالأسباب، والذي الذي أناط الأسباب بمسبباتها تخالف، قد تفارق مسببات الأسباب، النتيجة تتخلف عن إيش؟ عن السبب. ولذلك السياق هنا يثبت، قال وما قال إن الحكم إلا لله، أنت ما عليك إلا تأخذ بالسبب، والله تعالى قد يقضي غير إيش؟ غير ذلك، مفهوم ولا لا؟ لذلك الله تعالى قد أناط النتائج بالأسباب، المقدمة صحيحة، النتيجة صحيحة. طب قد تتخلف النتيجة مع وجود صحة المقدمة؟ نعم قد، لكنها على غير إيه؟ العادة، على غير السنة الكونية، لو قد تخلفت النتيجة عن المقدمة في أكثر من حال. فلذلك قال إيش بعد ما أمرهم بأخذ بالسبب؟ قالوا القضاء قضاء الله جل وعلا، قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر. هنا نشوف، انظر بقى في النظر الدقيق في الآيات، قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، كأنه يقول والأخذ بالأسباب من إيش؟ من العبادة لأنك تسلم لربك جل في علاه لأنه من العبادة. يبقى قال إن الحكم لله أمر ألا تعبده إلا من تمام العبادة بعد حسن الظن بالله جل في علاه هو أخذ إيه بالسبب. لذلك لما قيل للحسن قوم يقولون ما يحملون زادا ويقولون نحن نتواكل قال كذبوا أو قالوا نحن نحسن الظن بالله قال كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل لأن هذا من أمر العبادة. إن الحكم أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويأتي حكم أيضا بمعنى النبوة لما قال الله تعالى عن موسى قال لما بلغ أشده أو عن يوسف ولما بلغ أشده واستوى لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما آتيناهم حكما يعني آتيناهم نبوة. وهذا في الآية الأخرى أيضا لما قال فأبدا مقتدي فأيضا آتاهم الله تعالى الحكم والكتاب والحكم والنبوة. فالحكم هنا بمعنى النبوة. وأيضا يأتي في القرآن يأتي الحكم بمعنى الحكمة التي يميز بها المرء بين الخبيث والطيب والصحيح والضعيف وأيضا النافع والطالح. وهذه مهمة جدا 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 لأن هذه أيضا من السمات والصفات التي لابد أن تتوفر في الحاكم أن يكون عنده حكمة. فاللي هو المشرع يعني أقصد أن المشرع لابد أن يكون له حكمة لأن التشريع بأسره له إيه حكم كما سنبين حكم تناط بالتشريعات ما فيش تشريع إلا وله إيه حكمة. يقول الله جل في علاه يؤتي الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء الحكمة هنا الحكم لأن الحكمة مأخوذة من الحكم. يبقى لا حكم إلا بإيه إلا بحكمة بلا حكم إلا بحكمة ولا تشريع إلا بحكمة لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. ويقول هذا الشيء في موضعه لابد أن يكون فيها هناك علم وخبرة كما سيأتي. قد يأتي الحكم أيضا بمعنى العلم والفهم والفقه والترتب كما بينت لكم. حكمة يبقى لابد لها من إيش من علم وفقه وفهم وإيش وخبرة لأنك ستضع الشيء في موضعه ولا يمكن لك أن تضع الشيء في موضعه إلا ها إلا بالحكمة. الحكمة والحكمة لابد أن تكون بعلم وفقه وإيش وأيضا فهم. قال الله تعالى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما يعني هب لي ايش لما نتكلم في سياق الايات ابراهيم عليه السلام شوف هذه ارضاف هذا الباب رب هب لي حكما قالها قال قبلها ايش قال افرايتم ما تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيين رب هب لي حكما ولا أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هنا الآن رب هب لي حكما على تمام العلم لأنه لما تكلم بهذا الكلام كله في سياق علم لأنه أولا قال أنتم تعبدون بالله وتشركون به أما أنا فأوحد الله وهذا محض العلم هو أصل العلم توحيد الله جل في علاه. ثم بعد ذلك دلل على علمي بهذا التوحيد بإيش الربوبيه قال ويستلزم هذا التوحيد والعلم بالربوبيه الذي يطعمني وهو الذي يطعمني واسقين الذي يميتني ثم يحيين والذي يعني شوف العلم المعاد يميتني ثم يحيين والذي هو يطعمني ويسقين الرزق كله بيد الله في علاه واذا مرضت فهو شوف هو الادب كان من العلم الادب مع الله تعالى ان لا ينسب الشر ثم قال اجمالا بقى فانا احتاج الى علم الله في علاه رب هب لي حكما وهذا الحكم الحق والعلم. لذلك قال علماؤنا الامراء حكام على الرعيه والعلماء على الامراء يرشدونهم ويدلونهم لانه لا يمكن لحاكم ان يتخلى عن العلماء بحال من الاحوال لانهم الذين يبصرونه بامر الدين لاننا قلنا اصل عمل الولي هو ايش هو صلاح الدين اولا صحيح وسياسه الدنيا بهذا الدين. ايضا الحكم ياتي بمعنى ان يسوس الناس حكم أن يسوس الناس وهذا منبثق من دين الله رفعه له كما قال الله رفعه له وقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة والحكمة السياسة أنهم يسوس. ولذلك السلام قال كانت بني إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما مر يعني هلك نبي خلفه نبي. ويأتي معنا أيضا الفصل القضاء فصل الخصومات. يقول الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وأيضا قالوا فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدينا إلى سواء فاحكم بيننا بالحق فهو فصل الخطاب. أيضا يأتي بمعنى ذلك الحكم معنى الإتقان الإحكام والمنع من إدخال الفساد المانع من إدخال الفساد. هذه مهمة جدا، لأن الإتقان يمنع أي احتمالات فساد تأتي عليه. كل ذلك يأتي من الحكمية، فهي الحكمية تشمل لنا جميع كل هذه المصالح. يقول الله جل في علاء الأفلام: راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهنا المناسبة أنه قال أحكمت ثم قال حكيم خبير، فلا تحكم ويكون فيها الإتقان الذي لا خلل فيه قط إلا بحكيم خبير، إلا بحكيم خبير. ويأتي أيضا بمعنى الوضوح والإبانة، كما قال الله جل في علاه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، محكمات بينة واضحة جلية لا احتمال فيها بحال، محكمات. فإذا هذه معاني الحكمية في القرآن، وكلها حق: حكمة، قوة، قدرة، إتقان، لا فساد، وضع الشيء في موضعه. فهذا والتحليل والتحريم مفهوم الحكمية عند أهل السنة والجماعة، منظور أهل السنة، فلسفة هذا الباب، محكوم مفهوم الحكمية عند أهل السنة والجماعة. طبعا كما قلنا أصلا أهل السنة والجماعة يقولون الحكمية مأخوذة من الحكم، والحكم لا يكون إلا لله، إذ الحكم تشريع والتشريع لا يكون إلا لله، الذي يملك الثواب والعقاب والخلق والإحياء والإماتة والرزق والعطاء والمنع، هو الذي يحكم وهو الذي يشرع. فالحكمية في منظور أهل السنة والجماعة هي بمعنى الحكم لا يكون إلا لله، هذا عند أهل السنة والجماعة، الحكم إلا لله. ووافق الخوارج في الظاهر وخالفوا كثيرا في ضوابطه، يعني الحكم إلا، والأصل فيها منبثق من قول الله في علاه إن الحكم إلا لله، لذلك يقول الله جل في علاه: أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي نزل عليكم الكتاب مفصلا. شوفون بقى يقول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب إيش مفصلا، يعني فيها دلالة واضحة جدا على المسألة على الإجمال والتفصيل بالإحكام والإتقان والتي تنفع العباد. قال مفصلا، أين العقول التي ممكن تصل إلى مثل هذا؟ قال أفغير الله أبتغي حكما، قف، كأنه يقول وأبين لكم لما ابتغيت الله حكما فقط لا غير الله، هو الذي أنزل عليكم الكتاب الذي يفصل لكم في كل شيء وينبئكم بكل شيء ويبين لكم كل شيء. فقال ولا أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. وأيضا من ذلك قول الله جل في علاه في التنصيص، قال إن الحكم إلا لله، إن الحكم يعني ما حكم إلا حكم الله، إن الحكم إلا لله. ولذلك يقول الله جل في علاه: ألا له الخلق والأمر، الأمر والحكم، أمر هنا والحكم، يعني الله تعالى يقول الخلق لي وأنتم أقررتم، لكن ما أقررتم بأن الحكم إيش لي، لذلك أنكر الله عليهم وجعلوا لله إيش شركاء، جعلوا لله شركاء، وأيضا جعلوا الجنة نسبا لبينهم بين الله جل وعلا، وجعلوا الملائكة إناثا، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا قال الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء من شيء، هذا تنصيص بالتعميم والتأكيد، مختلف فيه من شيء، شيء ناكر في سياق النفي تفيد من الزائدة، هذا الذي معناها التأكيد، يعني جاءت زائدة وليست بزائدة، جاءت للتأكيد في التنصيص على العموم، يعني كل صغير وكبير دقيق وجليل لابد أن ترجع فيه إلى الله. وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، هذا خبر، خبر بمعنى إيه حريص، خبر يؤدي الإنشاء. وإيش بقى فائدته عمر، إيش فائدته؟ تأسيس، لا التأكيد، تأسيس. يا سلام، ده هو يقال هذا أبلغ من إيش، من الإنشاء، الخبر لما يأتي بمعنى إنشاء كأنه إيه، كأنه حاصل، كأنه واقع، فهذا تأكيد شديد وأبلغ في الأمر من الإنشاء. قال الله جل في علاه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سبحانه جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون، مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، أناط الإيمان بالتحكيم لله جل في علاه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من التسليم التام لله جل في علاه، والتسليم التام دواعيه كثيرة. إيش الدواعي؟ إيش دواعيه؟ الإيمان بالله ورسول، ماشي، ودواعيه مهمة جدا، ها ماشي ماشي، لسه ما وصلنا، كل ده جيد، لسه ما وصلنا، حريص بعد التخريب. أصل في هنا لوازم في القلب مع المحبة ومع هذه التي تجعل دواعي أن يكون الأمر إيش للتسليم التام. ها نقول الآن التسليم التام دواعيه كثيرة، منها أولا العلم بحكمة الله جل في علاه، أنه ما حكم بحكم إلا وفيه مصلحتك. هذا من أول الدواعي، تعلم أن الله جل في علا لا يحكم لك حكما إلا هو في مصلحتك أصالة. لذلك لابد من التمام التسليم في هذا الباب. الأمر الثاني أن تعلم بأن الله جل في علا حكم العدل، إذا حكم عليك بشيء فالعدل في هذا الحكم. هذه الدواعي الكثيرة التي سنبينها في الصفات التي لابد أن تكون في الحاك. لذلك قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا من ذلك بأن الله جل في علاه قال أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله إيه حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما، لا تقول أن أحسننا على بابها، لا، لأن الإحسان مطلق في حكم الله في علاه، وغيره لا أحسن فيه. لو أحسن في من وجه أساء من وجوه. لا يمكن لعقول الإنسان الضعيفة العاجزة أن تصل للإحسان للجميع. قد يحسن بس لطائفة، ويكون المسألة تشريع لطائفة فقط ليس لإيه؟ لعموم الناس. هذا الذي سنبينه. طيب إذن هذا الأصل في هذا الباب بمفهوم الحكمية عند أهل السنة والجماعة، أن الحكم يكون لله جل في علا. ولذلك قال علماؤنا، وأن الأدلة التي نستدل بها أيضا أن الحكم لا يكون لله جل في علا، أن من صفات المنافقين أنهم لا يتحكمون إلى إيش. الله جعلنا نفقهم فبين نفاقهم أنهم لا يرقدون بأحكام الله جل في علا. قالوا علامة نفاق إذا بحثت، لا تعجب إذا بحثت فوجدت من يعارض شرع الله جل في علا، إما بقى بالاستهزاء أو بالتنقيص أو بالدفع أو بالدرء أو بالكلام الذي لا يقبل، اعلم أن النفاق قد تشبع في قلبه. لأن الله جل في علا قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك منزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقد بيّن الله تعالى بأن المنافقين قالوا إذا دعوا إلى الله أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله إيه؟ ها؟ ليحكوا أنهم إذا فريق منهم معرضون، قالوا وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فهذه المسألة التي بيّنها الله جل في علا في هذا الباب. وأيضا من الأحاديث الظاهرة جدا في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل الذي يكنى بأبي الحكم فنظر إليه فقال له لما يكنونك بهذه الكنية أنت أبو الحكم؟ فقال ما اختصموا في شيء إلا ما اشتجروا في شيء واختصموا فيه إلا رجعوا إلي فحكمت بينهم فأخذوا بحكمي. فقال قف هنا. فقال السلام لا، إنما الحكم الله، لا الذي يسلم له التسليم هو الله، لا إنما الحكم الله كما قال الله جل في علا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال لا، إن الحكم لله، إنما الحكم الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسم ابنك الكبير؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، لا تكن بأبي الحكم، لأن الحكم لا يكون إلا لله جل في علا. الأصوليون اتفقوا، حتى الأشاعرة منهم، الأصوليون اتفقوا بأن بوجوب تحكيم الله جل وعلا وأن التشريع حق محض خاص بالله جل في علا. هذه البحث الثاني، الأصوليون اتفقوا في هذا، اتفقوا، ما في أحد خالف في هذا. الإمام الغزالي يقول الحاكم هو الشارع، والشارع هو الله، لا حكم إلا لله. وقد بيّن النزاع الشديد في بين الأصوليين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيش مشرعا، وقلنا بأن الراجح الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة واحدة فقط، ليس مشرعا. النبي صلى الله عليه وسلم إيش ناقل للشرع فقط، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقل للشرع. الشرع حق أو التشريع حق محض لله جل في علا، حق محض لله جل في علا. لذلك يقول الإمام الغزالي كما قلنا، قال الحاكم هو الشارع، والشارع والله لا حكم إلا لله جل في علا. لذلك أنت ترى من شرع تشريعات فإن الله جل في علا قد أنكر عليه منكارا شديدا. اليهود نصبوا أنفسهم مشرعين مع الله جل في علا عندما بدلوا إيش الرجم إلى الجلد والتحميم، فماذا قال الله جل في علا عنهم؟ قال من يحكم ما أنزل الله فأولئك هم إيه كافرون. لذلك بعض العلماء قال إن هذه الآية نزلت في اليهود فقط، وهي خاصة في اليهود لأنهم حرفوا في هذا الباب. لما سألهم سلم ما حكم الله جل وعلا في الزنا، قال له الجلد والتحميم. فقال له عبد الله بن سلم اجعله يأتي بالتوراة فيقرأ. قال فتلوها، فلما تلاها وضع يده على آية الرجم، فقال اكشف يدك لكع أو آخر يدك لكع. الغرض المقصود يقولون الحكم لا يكون إلا لله جل في علا. الأمدي هؤلاء أساطين الأصوليين. الأميد يقول لا حاكم سوى الله جل في علاه، ولا حكم أبدا إلا ما حكم به الله جل في علاه، لا يمكن أن يعارض حكم الله جل في علاه، وهذا يعني من الأصوليين. ولذلك ترى دائما في الباب الثاني باب الأدلة بيتكلم عن القرآن، بيتكلم عن الحاكم، يعني بيتكلم عن الحاكم المحكوم فيه. طيب فيقولون لا حاكم إلا الله جل في علاه، لا حاكم بحال من الأحوال إلا الله جل في علاه. حتى أنهم قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم محكوم عليه أيضا، والرسول صلى الله عليه وسلم محكوم عليه أيضا بشرع الله، وأمر بأن لا يعدو شرع الله جل في علاه. ذلك قال الله جل في علاه يا أيها النبي لما انكاره الآن، لما تحرم ما أحل الله لك إذا بتغي مرضات أزواجك، لما انكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. مع أن المسألة مباح ومخير أن يفعل ذلك، لكن لما كان المسألة على أن التشريع محض الله جل في علاه فأراد الله جل أن يشير إلى ذلك. قال يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وأيضا قول الله جل في علاه فلما قضى منها، فلما قضى زيد منها وطرا، أولا نقول على العتاب، العتاب لا على العتاب الأول، ها قال الله تعالى معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، قال الله تعالى معاتبا وتخشى الناس والله حق أن تخشى، والله حق تشريع حق محض لله جل في علاه. لذلك الله في علاه ماذا قال؟ يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. ولذلك مسلم لما رأى من بعض الصحابة نوع تشريع اشتد عليهم، قال إنما إيش؟ قال مسلم هذه سنتي، ومن فما رغب عن سنتي فليس مني. وإذا تشريع الله، شريعة الله جل في علاه هي واجبة النفاذ، شريعة الله جل في علاه هي واجبة النفاذ، لا يحل ولا يجوز لأحد أن يطرح تشريع الله جل في علاه وحكم الله جل في علاه لأحد غير الله جل في علاه. قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألفت الانتباه بين هذا والمنظور عند أهل السنة والجماعة المعتقد أنهم يقولون بأنه لا حكم إلا لله جل في علاه، وأيضا من ناحية النظر كل هذا من ناحية الأثر ومن ناحية النظر، قالوا الذي أطعم وأسقى، الذي أطعم وأسقى، الذي أحيا وأمات، الذي أعطى ومنع، هو الذي له حق التشريع، هو الذي له حق. ويؤخذ هذا من إسرائيليات عندما قال الله تعالى إني والجن، فهذه الإسرائيليات وبعض الآثار تدل على بعض ما فيها، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، منظر كيف أن التشريع حق له، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري. طب هو معنى ذلك إيش الدليل من هذا الكلام؟ إيش الدليل أن التشريع حق الله الذي فعله في هذا؟ قال أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. وين وجه الدلالة من هنا؟ ويقول أخلق ويعبد غيري. طيب يبقى أخلق وأنا الذي لي الحق أن أشرع والتشريع أن يعبدني وحدي لا شريك لي، فهو يعمل إيش؟ يترك ويشرع لنفسه عبادات أخرى لغير الله جل وعلا. هذا السياق اللي بيدل على هذا، إيش فيه هذا؟ هو أصلا التشريع من باب الحكم والتشريع من باب الحكم، لكن كله بقى بيخترع. قال أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، وخير العباد نازل إلى آخر هذا الباب. عامة هذا المنظور من باب النظر ومن باب الأثر أن الحكم أصالة لله جل في علاه، لابد من فائدة، من فائدة ألفت الانتباه لها. نعم طبعا طبعا، هم ما انزل الله قالوا انت تتبع هواهم، يعني اصلا لا تتبع هوا احد، التشريع لله جل في علاه. نعم ممتاز، ابصر به واسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد، ممتاز الحمد لله، ممتاز ممتاز. ايه الجمال ده يا شيخ؟ وبعدين كمان اصلا لما بتردف الاصطلاح الجميل عندك والتفسير يعني بتذهل العقول وهي تسمع لك، انت ممتاز. في واحدة تانية، هات يا عم شيخ، هات يا عم مخبول، انا ملتهاش، انا اسف جدا، يعني ده هو جابها كمان بيفسر تفسير اخر، بيقول ده الحكم السريع، قصدي الفهم السريع، عشان بيقول لك ده الفهم السريع في هذا. لا انا ممتاز ممتاز الحمد لله، الله يفتح على من يشاء يا شيخ. جزاك الله خير الجزاء. عامة استدلال جيد. ألفت الانتباه لمسألة مهمة جدا بعد تأصيل المنظور، منظور الحكمية عند أهل السنة والجماعة. ألفت الانتباه لأمر معين، هو أنه لابد من هذا الاعتقاد، اعتقاد أن الحكم لله. هذا الأصل المطلوب الآن، المطلوب كليا هو أن تعتقد بأن الحكم لا يكون لله فعلا، والتشريع حق محض لله فعلا. من لم يعتقد بذلك فقد خرج من ملة الإسلام، من لم يعتقد هذا. أن هذه المسألة المهمة الآن، الأهمية هنا هو أن يعتقد بأنه ليس لأحد الحق بتاتا قط في الحكم أو في التشريع إلا الله جل وعلا، ليس له حق أبدا إلا الله جل وعلا، والذي له الحق في التشريع سبحانه جل في علا لا غير الله. ده هذا الاعتقاد هو الذي ينجو به المرء أولا، هذا الاعتقاد الذي يعتقده هو ينجو به المرء. لو اعتقد غير ذلك هذا ليس من المسلمين. أنا ألفت الانتباه لأن المسألة هنا مهمة جدا، وألفت الانتباه للمسألة الثانية المهمة جدا، النقطة الثانية عند تطبيق الأحكام. هناك أحكام منصوص عليها محكمة، وهناك أحكام غير منصوص عليها، متغيرة بتغير الزمان والمكان، مستنبطة. أما الأحكام المحكمة يجب إرجاعها إلى الله جل وعلا، لا يمكن الحيد عنها بحال من الأحوال، كالحدود، كالأحكام التي نص عليها الله تعالى في بعض التحريمات، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الوباء، طيب الحدود، حد السرقة، هذه أحكام محكمة ليس لأحد أن يحيد عنها بحال من الأحوال، جيد، منصوص عليه. هناك أحكام، هذه الأحكام تركت ليش؟ للانتزاع، الاستنباط، كالغصب. طيب أيضا كما قلنا شرب الخمر، أيضا هذه فيها ما فيها من الخلاف كما سنبين. أيضا كإيش؟ كاللواط. كل ذلك راجع لاجتهاد العلماء في هذا، ينتزع الحكم باجتهاد العلماء، وهذا أصله قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. هذا مهم جدا. هنا بعد ما بينا الأمرين، فالأمر الثاني هذا أمر فيه سعة، أمر فيه سعة، وهذا الأمر الذي فيه سعة خلط به بعض المخلطين عمدا قصدا تجاهل أو جهلا الله أعلم، لكن خلط به وقال: أنتم لما تنكرون هذه مسألة الأحكام، هذه التشريعية أحكام اجتهادية، والدلالة على ذلك أن حكم الله خفي. يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو وأمي: فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، فإنك لا تدري توافق حكم الله جل وعلا أو لا. هنا الفصل، هذا الذي ينطلي على الأغرار الأغبار فيأخذ الخاص ويجعله عموما، ويأخذ الأمر المجتهد فيه فيجعله على المحكم، هذه المصيبة، وهذه لا يتفطن لها إلا إيش؟ إلا أهل العلم. عشان كده قلت لكم الدنيا أحوج ما تكون لأهل العلم وطلبة العلم. هذا الزيف وهذا الروغان لا يمكن أن يكشف للعوام ولا لغير العوام، هذا لا يكشف إلا لطلبة العلم. هناك كما قلنا أحكام، هذه أحكام التي فيها استنباط، فيها أحكام، فيها اجتهادات، هي لا يمكن أن نقول وافق حكم الله تعالى فيه، لكن يجتهد في ذلك، مفهوم؟ هو التخليط بقى هنا بينها وبين إيه؟ بين المحكمات، مفهوم ولا لا؟ هذه ألفت الانتباه للمسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب. ويكون بقى هنا ننزل الحديث منزلة، يبقى الحديث: فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله، لا أنت لا تدري حقا، لا تدري، ترى المسألة مسألة اجتهاد، وراجع على اجتهادك فأنت ستصيب أو تخطئ، لأن السلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرا، وإذا أخطأ فله أجر. قولوا لي أنكم فهمتم، طيب الحمد لله. يبقى لنا الفائدة الثالثة بقى، أو ألفت الانتباه إلى أن المحكم هو واجب النفاذ، المحكم واجب النفاذ، وقد لا يستطيع المرء إنفاذه لعلل أخرى. تأتي بقى العلل الأخرى، الواقع في الواقع أو في جهل الناس جهلا مركبا بأن هذا حكم الله جل وعلا، وممكن الإنسان يكفر، الإنسان لو قلت له ذلك يكفر كفرانا مبينا، وأيضا بعض الأحوال التي لا تساعد على تطبيقه، فيبقى إذا يبقى له أنه يعتقد أنه واجب النفاذ، وعند التحقيق وعند التطبيق يقول الآن أنا أريد التطبيق لكني إيش لا أستطيع، أريد التطبيق لكني لا أستطيع. كما قال علماؤنا عمر عطل حد السرقة في عام الرمضان. ليش؟ لأنه ممكن يسرق من بيت المسلمين أو من بيت مال المسلمين، يكون هذا له سهم له، وأيضا الفقر الذي دعاه إلى ذلك يكون له حق في هذا المال. الشبه كثيرة فلم يفعل، يبقى الأحوال منعت، لكن عمر الخطاب لا يعتقد بأن ده حكم الله ولا هو يريده حتى، حاشا لله، يعتقد أنه حكم الله ويعتقد أنه واجب النفاذ، لكن إيش جاءت الأحوال التي تتحكم، وهذا الذي ننضبط به هنا. يعني أنا أصلا حتى لا نتسرع، لأن أصلا هذا الشعر التي بين أهل السنة بين إيش الخوارج، هذه الشعر التي بين الخوارج يقولون ما طبق كفر، انتهى الموضوع، ويبقى بقى سالة الدماء. وما نقول الخوارج يفعلون ذلك، قلنا لا تعجل، اتقي الله ربك، هذا خطأ مبين وتسرع والانتباق غير موجود. ورجل يقول أنا أريد شرع الله للفعلاء، وشرع الله فوق الروس يوضع فوق الروس، طيب لكني لا أستطيع. يبقى نقول المسألة هنا بقى الأحوال إيش هذا الذي نتكلم فيه. وأما الاجتهاد لا كفر فيه بحمل الأحوال، أما الأحكام التي تخضع اجتهادية لا حكم فيها بحال، لا تكفير فيها ولا كفر فيها بحال من الأحوال. الأمر الرابع اللي ألفت الانتباه به، هناك أحكام ليست شرعية، أحكام تخضع للمسائل الإدارية كما فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الدواوين وغير الدواوين، الإدارات المرورية، وكل هذه أحكام أصلا لا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع، والشرع لم يأتي بها أصالة، هذه سبق تركها الإيش بقى لإصلاح الدنيا بولي الأمر، منوطة بولي الأمر اللي يبحث عن الصالح للناس ويأتي به ينسقه ويفعله كل ذلك له. وهذا أيضا من تمام التشريع، أنك تسمع وتطيع لمن؟ لولي الأمر، أن الله وكل به أناط به ذلك. هذا الذي ألفت الانتباه به. المسألة الخامسة التي ألفت الانتباه إليها من الأهمية بمكان، بأنه في الأحكام المجتهد فيها، الأحكام الاجتهادية، قد تختلف الآراء والأنظار بين الفقهاء. القاعدة تأتي ولي الأمر يرفع الخلاف، ولي الأمر يرفع الخلاف في ذلك. وهذا أيضا له ضوابط، لأن بعض العلماء قالوا لا يصح حصر وقصر الاجتهاد في رجل واحد إلزاما، فمفهوم، لكن هو ولي الأمر إذا تدخل في مسألة رفع الخلاف، ولي الأمر يرفع الخلاف، مسائل خلافية فولي الأمر يأتي فيرفع. لو قلنا في خلاف بين الدرهم وبيع الدرهم والدرهمين فحسب مادة وقال الدرهم والدرهمين حرام، إذن لابد يؤخذ من قوله، لابد السمع والطاعة له، ولابد الانقياد له. هذا الأصل في هذا الباب، مفهوم ولا غير مفهوم هذا الكلام، بفضل الله الذي فعله، هذا الذي ألفت الانتباه له، ولابد للإخوة أن تفهم هذا جيدا. الحاكمية عند الخوارج، لأننا بعد ذلك سنفصل القول بقى في تفسير قول الله تعالى وما لم يحكم ما أنزل الله، لأنها يتعلقون بها، وأيضا كلام علماءنا حتى المعاصرين نستدير بأقوالهم في هذا الباب. نعم نعم، فقلت لك حتى إيه؟ لا، احنا قلنا لا أولا القاعدة ولي الأمر يرفع الخلاف، أمر عام، لكن إذا رفع الخلاف وصادم به نصا فلا يؤخذ بترجيح، هذا لازم تفهمه التقييد. إذا قال يعني مثلا، قال لو قلنا مثلا أن المسألة هذه مسألة لا يمثل بها، لأن الخلاف فيها قول، هي مسألة إيش المرأة التي تنكح نفسها، لكن نقول مثلا لو جاء فقال لا المرأة تنكح نفسها الرارح بأنها تزوج نفسها مثلا، نقول لا صدمت نصا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه أي امرأة نكحت بغير، طبعا لا يمثل لها، لأنه ممكن يقول لا أنا مصدم ده المسألة خلافية بالخلاف الذي تقولون به، لأن هناك حديث قال فيه السلام أي محق به بنفسها، يبقى أنا مصدمتش نص، أنا معي نص، أنا معي نص الآن لا تتهمني أنا مصدمت نص. مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، أو بقى ممكن نقول بقى هنا يرفع الخلاف بأن يأتي الخلاف يقولون بأن الربا يحرم إذا كان أضعف مضعف، هنا نقول لا أنت تصادم آية كاملة، فلكم نصف أموالكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، آكل يبقى درهم درهمين ثلاثة أربعة خمسة، مفهوم آكل الربا وموكلها وكاتبها وشاهدي، هذا الأصل في هذا الباب. مفهوم الحاكمية؟ نعم
خلاف الايه؟
لا حتى في اختلاف التضاد ايش فيها؟ في اي خلاف؟ المهم انه ما يكونش ايه مصادر النص. مفهوم الحاكميه عند الخوارج، الحاكميه عند الخوارج يتعلقون، هي منبثقه طبعا من اصل اخراج علي بن ابي طالب من دائره الاسلام. مفهوم الحاكميه عند الخوارج انهم اولا وقفوا امام قول الله جل في علاه ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله. قالوا حكم الرجال، حكم الرجال وترك حكم الله جل في علاه، والله تعالى يقول ان الحكم الا لله، هذا الذي يتمسكون به. فهم يتمسكون بهذه الايه، والحق كما قال علي بن ابي طالب يعني حق اريد به باطل، حق اريد به باطل. العلماء يقولون منظور الخوارج في التمسك بقول الله في علاه ان الحكم الا لله، قالوا هذا المنظور منظور لتنحيه ايش؟ لتنحيه ولاه الامور، لتنحيه ولي الامر. يعني هو ياخذون منظور الحكم الا لله لتنحيه ولاه الامور وتكفير ولاه الامور في بالتسرع والتعجل في ذلك. بل بعض الطوائف من الخوارج كانوا يقولون لا نحتاج لولي امر، عندنا كتاب الله بيننا، لا نحتاج الى ولاه امور، عندنا كتاب الله. وهذا مخالف لاعتقاد اهل السنه والجماعه. فاذا هم يقولون لا نحتاج ما دام كتاب الله بيننا فلا نحتاج الى، وهذا الذي فهمه منهم علي بن ابي طالب. علي بن طالب فهم منهم ذلك، انهم لما قالوا وتمسكوا بالايه ان الحكم الا لله، علي بن ابي طالب يعني قال لهم ان هذا عيش حق، كلمه حق اريد بها باطل، كلمه حق اريد بها باطل. ثم انه لا حكم الا لله، ولكن هؤلاء يقولون يعني لا ولايه، لانه لابد للناس من، وقال علي بن طالب ولابد للناس من امير. قلنا اخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ايش؟ تنصيب ولي الامر. قال ولابد للناس من امير، برا كان او فاجرا، لكن لابد ان يكون امير، لكن لابد ان يكون ايش؟ مسلما، فجر الاسلام والكفر. برا كان او فاجرا يعمل في امراته المؤمن، المؤمن يعمل تحت يديه ويعمل في امراته المؤمن. ويستمتع بأحكامه الكافر اللي هو المعاهد أو صاحب الجزية، وأيضا يبلغ الله به الأجل ويجمع به الله جل وعلا أهل الإسلام ليقاتل بهم أهل العصيان والكفران، يقاتل بهم أهل العصيان والكفران. إذن هو الحق في هذا الباب حق أريد به باطل. فالحكم لله المنظور عندهم في هذا الباب من ترك حكم لله جل وعلا فقد ترك الإيمان كلية وكفر، وهذا أمر لا يصح، لأن فيه ضابط وفيه تفصيل، فيه ضابط وفيه تفصيل. لذلك نقول يعني أبو مجلس لما سئل عن مسألة قول تفسير الآية ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كان الذي سأله ونظره فيها الخوارج، لأنهم كانوا يتمسكون بها كما قلنا تكئة لتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم. فقال أبو مجلس نزلت في اليهود، هي خاصة في اليهود، وهذا حقا تفسير كثير من الصحابة بأنها في اليهود. ولذلك أنا أقول لا نتسرع في هذا الباب، لأنه ورد التفسير في هذه الآية في كثير عن كثير من الحكماء من العلماء أحبار الأمة في التفسير بأنها كفر دون كفر، في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاذا يبقى المتعلق للخوارج ينظرون لها بمنظور اخر، لنزع الامير او لتكفير الامير ولي الامر واخراجه من مكانه او نزع من مكانه، وايضا احلال الفساد المستشري بكلامهم، او انه لا تنصيب للامير اصاله. لذلك علي بن ابي طالب قال والله حق اريد به باطل، لهم قالوا حكم الرجال والله الولي الذي يحكم. لما ذهب إليهم ابن عباس قال أرأيتم إن يعني قد قتل صيدا، أرأيتم إذا قتل صيدا غزالة، قتل صيدا من الصيود، حمار وحشي، بقر وحشي، بقر وحشي أجلكم الله، قتل صيدا ماذا فيه؟ قالوا فيه كذا وكذا بما يناسبه من إيه؟ من بهيمة الأنعام. فقال لهم الله تعالى حكم بذلك الرجال من أجل إيش؟ من أجل أرنب، من أجل أرنب حكم الرجال، بأنه قال يحكم به ذوى، يحكم به الملك هو الذي يقول يحكم به ذوى عدل منكم. قال أفلا يحكم الرجال في دماء البشر، من بني البشر، في دماء البشر، لعصمة دماء البشر؟ فسكتوا. ولذلك قال الله جل وعلا أيضا علي بن أبي طالب كان يحجهم بهذا، الله تعالى قال فبعثوا حكما من أهلي، وحكما من أهلي، فبعثوا حكما. فهذا أصالة أيضا حكمه الرجال، لأن أحكام الله لا يمكن أن يطبقها إلا من؟ إلا الرجال، أحكام الله لا يطبقها إلا الرجال. إذن الخوارج يرون في الآية وأن الإيمان علامة الإيمان الحكم بما أنزل الله، وعلامة الكفران والعصيان التنحي حكم بما أنزل الله، لكن هم الشعر عندهم أنهم يقولون يتخذونها تكئة من أجل ذلك. الحق نقول لابد أن نتعرض للآية التي يتمسكون بها دائما لتكفير أي أحد، يعني حتى ولو أتى بشيء منخرب، حتى لو قال مثلا يا جماعة الخير حد الخمر أن نجلده 40 لكننا نستطيع في هذا الزمان، يقول كفر خلاص ما طبق، لأنه قال يقودكم بكتاب الله. تفسير من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. البراء قال قد جاءت الآية فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال كلهم في الكافرين خاص براء بن، هذا براء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبين هذا الكلام بالدقة عشان يعني يعلم كيف النظر في هذه المسألة. قال كلها نزلت في إيش؟ في الكافرين خاص، يعني في اليهود والنصارى خاص. وقد قال بعض العلماء بعد نقل كلام البراء قال وقد قيل، البغوي قال ذلك، قال وقد قيل بل هي في الناس عام، طبعا هذا الأقرب للدليل، قال وقد قيل بل هي الناس عام، لكن هذا براء بن عازب لا يعني صاحب جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في المسند عن ابن عباس وفي المستدرك، آسف في المستدرك، وأيضا في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، ونحن أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، قال بل إذا فعله فهو به كافر، فهو به كافر، لكن ليس بالكفر الذي يخرج المرء من الملة، هو به كافر. طب كيف نجمع بينهما؟ كيف تجمع بينهما يا شيخ؟ كيف يعني؟ كيف يقول بهذا؟ ما هو لازم أقول، لا أنا أقول كيف نجمع بين قول ابن عباس قال فمن حكم به، فمن عمل بغير ما أنزل الله فهو كافر، فهو كافر. ثم بعد ذلك خالف قال وليس كمن كفر بالله جل في علاه. لا لا مش أنا ما أريد التفسير، أريد كيف الجمع بين قول ابن عباس، بس الكلام صحيح، بس أريد الجمع بين قول ابن عباس. ها لكن يعني نقول ابن عباس هل ناقض نفسه؟ لا ما ليش بقى؟ هو قال سأسميه كافرا لأن الله سماه كافرا، فهمتم؟ وده دعا أحمد حنبل قال دعا على ما يعلم أي حديث يديك سأسميه كافرا لأن الله سماه كافرا، لكن افهموا انتبهوا ليس الكفر الذي يخرج من الملة، لكني سأسميه كافرا لأن الله سماه كافرا، مفهوم هذا الكلام؟ نعم. وهذا عن ابن عباس. وقد ورد مثل ذلك عن طاووس، ورد مثل ذلك عن طاووس. وعطاء أعلم ناس بالمناسك بأهل مكة أكثر مكين قالوا بذلك، عطاء قال كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، قال كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. وأيضا عكرمة رضي الله عنه أرضاه قال في قول الله في علامة من لم يحكم بما أنزل الله، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فقد كفر، وهذا اتفاق الصحابة، قال ومن أنزل ومن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، فاسق آسف. قال بعيدا هو قال عندنا الآية جاءت فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فقال من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا هو له هذه الآية كافر. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد بحكم الله الذي فعله فهو فاسق، عشان تفهموا هذه المسألة كيف تدور. قال فهو فاسق ظالم، فهو فاسق ظالم. وسئل عبد العزيز الكناني في هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله جل في علاه، فهي تقع على جميع ما أنزل الله جل في علاه، فمن لم يحكم بما أنزل الله جل يعني في حكم أو في حكمين أو في ثلاث قال فهو ظالم فاسق، فهو ظالم فاسق. وأما من لم يحكم بما أنزل الله جل وعلا في التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله جل من الشرائح فهذه الآية يعني نزلت فيه، المعنى أنه يقول بأن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال بجميع ما أنزل الله، قال بجميع ما أنزل الله جل في علاه، فمن ترك الجميع فقد كفر. وعن الشعبي عامر بن شراحيل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال نزلت في اليهود، قال نزلت في اليهود، الشعبي قرأ قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال نزلت في اليهود، ثم لما قرأ الظالمون الفاسقون قال نزلت في المسلمين، يعني جعل قول الله تعالى وما لم يحكم أنزل الله فأولئك من كافرون نزلت في اليهود. طبعا الأصل حقا بأن اليهود لما نزل فيه من هذه الآية عندما قال الله أمر الله والنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقال علماء هنا الشعبي قال نزلت في اليهود. طيب المجمل هنا عندنا تفسيرات ثلاثة. طيب ابن مسعود قال أنها كفر أكبر، ورد عنه أيضا وقال كفر أصغر، كفر دون كفر. وابن مسعود ورد عنه أنه قال كفر أكبر، وعن بعض الصحابة أيضا قال هو كفر أكبر بقول الله جعل فأولئك هم الكافرون. يبقى عندنا تفسيرات ثلاثة لا يخلو تفسير آية منها. الأول هو إيش؟ كفر دون كفر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم. طيب الأمر الثاني أن هذه الآية لا يتعرض لها المسلمون، ليست للمسلمين، يعني نزلت خاصة في إيش، وهذا أضعف التفسيرات. طيب الثالث أنها إيه؟ كفر أكبر، أنها كفر أكبر، ونحن بأن ظلافة أولئك هم الكافرون كفر أكبر. والكناني لما سئل عنها قال أن المسألة على جميع الشرائع، لا شريعة واحدة، يعني حكم من الأحكام. والحق أنك لو نظرت إلى هذه التفسيرات الثلاثة، طاووس وابن عباس وأيضا أعطاء، هي تنزل منازل، لها منازل. أولا نقول أضعف هذه التفسيرات التي جعلها خاصة فيش في اليهود، ولذلك حذيفة يقول لهم والله ولا نعم القوم ولا نعم أبناء العمومة هم، ولا نعم أبناء العمومة إيش هم، الحلوة لكم والمرة لهم، كل شيء المرة لهم، الحلوة لكم والمرة لهم. فالحق أضعف تفسيرات هذه نوع جعلها خاصة في اليهود، لأننا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. الله تعالى حتى الله تعالى بين ذلك في السياق، قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يعني الله تعالى لما تكلم على اليهود وعلى النصارى قال للمسلمين، قال للنبي الأمين، قال وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، أحكم بينهم بما أنزل الله جل في علا. الغرض يعني المقصود هذا أضعف تفسيرات فضعه الآن جانبا. طب الكلام بقى هنا على كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، هذه صراحة جاءت عند العلماء في بعض القضايا، بعض القضايا ليست المسألة على تنحية الحكم أو أن الحكم هذا لا يصلح لهذا الزمان، هذا الحكم يصلح لإيش، للرمال وللغاب وللإبل، لا، جاءت في بعض الأحكام أو حتى جاءت في غالب الأحكام بشرط أن يكون قد إيه كما ألفت الانتباه في أول الكلام، بشرط أن يكون قد اعتقد جزما الحكم لله جل في علاه، يعتقد بأن الحاكم والله المشرع والله جل في علاه. طيب لانه ترك الحكم في قضيه او في قضيتين او في ثلاثه ايش العدد ايش يفعل، المهم انه اصلا لما تركها مقرا انه عاصي، مقرا بان الحكم لا يكون الا لمن لله جل في علاه، مفهوم هذا الباب. فهم قالوا اصلا الكلام على كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، هذا يحمل على هذا، يحمل على ايش، يحمل على هذا الباب. ويبقى بقى قول ابن مسعود في هذا الباب، فهي الحمد لله ان المساله بهذا تكون جليه في تفسير هذا الباب. علماؤنا نظروا نظره مهمه في هذا الباب وقالوا بالنسبه للحب، وانزلوا التفاسير على منزلته بالتقسيم الذي قسموه، هو الفهم الدقيق لقول الله تعالى فاولئك الظالمون اولئك الفاسقون اولئك هم ايش الكافرون. قالوا بالنسبة للحكم ما أنزل الله له أقسام، له أقسام. أولا إحنا لو تكلمنا عن الكفر فأولئكم الكافرون نقول الكفر كفران، كفر عملي وكفر إيش اعتقادي، زي إحنا قلنا القضية الرئيس هي إيش الاعتقاد، الاعتقاد. فالكلام عن كفر الاعتقاد هو أن يجحد الحاكم غير ما أنزل الله، أن يجحد أحقية الله تعالى في الحكم، يعني يجحد بأن بأحقية الله في الحكم. وهذا جاء عن ابن عباس تصريحا في المستدرك وفي غيره، وقلنا ان هم لما اولوها قالوا في السياق تقدير، ومن لم يحكم بما انزل الله جاحدا فقد كفر، وهذا باتفاق باجماع لا خلاف فيه، ان يجحد بان الله جل في علاه هو الذي له الاحقيه في التشريع والحكم والقضاء، فهذا الذي يخرج من المله. طيب في هذا الباب ايضا ورد عن ابن عباس في قول الله جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إلى آخر هذا الباب، قال جحودا فمن جحد فقد كفر، فمن جحد فقد كفر. ولذلك ابن مسعود قال رضي الله عنه وأرضاه قال هذه الآية عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله جل في علا من المسلمين واليهود والكفار، أي متعمدا مستحلا. كلام عن مسعود نقل أن الآية ليست خاصة، هذا صحيح، أنها عام في اليهود والنصارى والمسلمين والكفار. قال فمن فعل ذلك متعمدا مستحلا، متعمدا مستحلا. إذن أول هذه المراتب أن يجحد أحقية الله تعالى في التشريع ويستحل، كالذي يقول الخمر ليس بحرام، يقول لا أشرب الخمر وأعاف أن أتي بجانبه، وما شرب لحظة في حياتي ولا مرة واحدة، لكنه يقول إيش؟ ولا أنكر على أحد أن يشرب، فهي حرية شخصية، حلال ليس فيها تمشي حلال، يبقى كذب الله، جحد حقية الله تعالى في التحريم. أو أنه يأتي يقول لا الخمر لا يشربها، لكنه يقول إيش؟ أنا ما أدري، وفي حكمة في تحريمها، ليه بتحرم؟ هذا رد على الله تعالى، هذا أيضا جحود بحقية الله في إيه؟ في التشريع، حقية الله في التشريع. هذه مسألة من الأهمية بمكان. لذلك ابن تيمية يقول ولا ريب أن من لم يعتقد أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى ورسوله في حكم بما أنزل الله ورسوله فهو كافر إذا استحل، فهو كافر إذا استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو أو بهواه أو بهوى غيره دون ما أنزل الله تعالى، فهذا كافر. هذا مسألة دائرة على الاعتقاد. يبقى إذن المرتبة الأولى في مسألة المناحكم بمعنى صلاة، فلكم الكافرون تعتمد على تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود وتفسير عطاء بنه، وقال من لم يحكم بمعنى صلاة ومن لم يحكم بمعنى صلاة جاحدا فأولاكم الكافرون، فكفر هنا للجحود. المرتبة الثانية في هذا الباب أن يعتمد الحاكم أو يعتقد أن يعتقد الحاكم أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم غير الله تعالى أفضل من حكم الله تعالى. أنا أعتقد يعتقد الأحقية، يبقى الأولى لا يعتقد الأحقية، الثانية يعتقد الأحقية مع وجود الأفضلية، يعتقد الأحقية في التشريع. نعم الله له الحق لأنه خلق ورزق وأعطى، لهم أصلا يقولون إذا كانت اللقمة مش من الفاس يبقى الكلمة ما تكونش منين، من الرأس مثلا، فهم يقولون طيب هو خلق رزق أعطى أحيا أمات لا أحق التشريع، لكن إيه غيره أفضل لأن غيره أمس بالواقع واستغفر الله أعوذ بالله. وهذا طبعا ما ضل إلا أنه ضل في إيه؟ ما قدر الله حق قدري بالضبط، كالطبيب اللي كلمني وأنا بكلمه بيكلمني يقول لي اللحية، قلت له اللحية حكم شرعي، دعك الآن من كلام عن الوجوب حكم شرعي، قال لي حكم شرعي يعني النظافة عدم اللحية، فقلت له كيف وقد شرعها الله تعالى، قال لي شرعها الله في عند ايام الابل لكن الله تعالى يعلم ان في عصرنا هيكون في شامبو يتلمع به الوجه بتاع اهو، ده الشيطان مش بيسقف له، ده بيبص رجله ورجل اللي جابه في هذا الباب. لما راجل بيقول دلوقتي الان بيقول هو ربنا يعلم ان في شامبو، وانت جبت شامبو، هو الشامبو اللي تعبك، وطبيب اهو طبيب لا يسوي المشرط الذي ياخذه، بل والله لا يسوي حتى يعني نقول السماعة التي تضع على رأس أو على أذن أبدا، قال لي ذلك، قال والله رب. فأنا وقفت مذهول، قلت له شوف لولا الجهل المركب اللي انت فيه لك لكنت انت خرجت من الإسلام مرة واحدة، تجهل علم الله اللي فعلها، كيف تقول الله تعالى لا يعلم في شامبو، شامبو يا حبيبي انت اللي تتكلم فيه. فهي المشكلة في هذا الباب ان هو مدام قال في أفضلية يبقى هو ايه اعتقد جهل الله اللي فعلها، حاشا لله لم يعتقد الاعتقاد صحيح في علم الله جل في علاه، مفهوم؟ يبقى إذن هو ضل في 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 لم يقدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. من ذلك أيضا يعني ولذلك شيخنا وشيخ مشايخنا شيخ صالح بن عثيمين في هذا الباب هو يقول بذلك، يقول إن اعتقد أن حكم غير الله جل في علاه أحسن من حكم الله جل في علاه فقد كفر إجماعا. قال الله تعالى ومن أحسن ها ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فهنا هو اعتقد الأحقية لكنه أيضا اعتقد الإيش الأفضلية، خذ الأخف من ذلك، اعتقد الأحقية واعتقد المساواة، فيقول أنت من حقك تأخذ بتشريع الله وتأخذ بتشريع البشر، ما لا هذا لك، يبقى هنا الأصل أنه سوى بين إيه بين الخالق والمخلوق، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، سوى بين الخالق وبين المخلوق، وهذه المصيبة الكبرى في هذا الباب هي التسوية بين الخالق والمخلوق. لذلك الله تعالى قال أفغير الله أبتغي حكما، هو الذي أنزل عليكم الكتاب إليكم الكتاب إيش مفصلة في هذا الباب. هذه النوع ليش المرتبة الكام كلها في الثالثة الرابعة المرتبة الرابعة أنه يعتقد حقية التشريع مع الأفضلية لشرع الله جل في علاه، مع الأفضلية لشرع الله. لكن هو يقول ولا حرج علي يعني، وإن أخذ بغيري فلا حرج علي. هو صح يقول لك الأكمل والأفضل أن تأخذ بشرع الله، لكن لو أخذت بغيري لا شيء علي. هذه مصيبة تانية. ليش؟ لأنه خلاص بهذا الباب أيضا، وإن لم يسوي لكنه إيش؟ لكنه ها يعتبر في ذلك ألمح بالاستحلال. لك أن تفعل، لا نحيد نبع، ألمح بذلك بالاستحلال، وأيضا فيها ما فيها من المقاربة. لذلك يعني هو كأنه قال لك أن ترد حكم الله، لك أن ترمى قال لك لا الأكمل الأحقية والأفضلية والأكمل شرع الله، لكن لك أن إيه؟ أن ترد، لك أن ترد وقعت تحت قول الله جل فعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قل الله جعله وما قضى الله جل فعلا وما كان مؤمن ومؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا بالنسبة لهذا الباب في الكفر الاعتقادي. الكفر العملي هو الذي ينزل منزلة كلام ابن عباس بأنه قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الذي يخرج من الملة، بل هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق اللي هو إيش؟ اللي هو قد أقر الأحقية وقال بالأحقية والأفضلية، وبعد ذلك نازعه نزاع إما أن يقول لا أستطيع التطبيق لها. وهذا عامة أهل الإسلام كده، وعامة أهل حكام المسلمين نظن فيهم ذلك بإذن الله، أنهم يعني يرون حقية الله جل وعلا في التشريع وأن حكم الله جل وعلا هو الذي هو الواجب النفاذ، لكن يقولون يعني يمكن أن لا نستطيع أن نطبق هذا أو نطبق هذا، وتطبقون بعد ذلك الأحكام الأخرى. يعني هذا الذي نظنه في هذا الباب. ما أحد لا نرى أحدا يقول أن الله ليس له حق التشريع أو أن الله ليس له الحق على حكم العباد. هذا الذي نظنه بفضل الله جل وعلا ونراه واقعا ظاهرا، وأما ما خفي فالله جل وعلا والذي يعلم الخفايا. إلا بعد جاءت القرائن المحكمة المبينة في غير ذلك. كان واحد مثلا يطلع يقول هذه الشريعة شريعة غاب، هذه الشريعة وحشية، هذه الشريعة لا تنفع إلا للإبل مثلا، أو يستهزئ يقولون مثلا يستهزئ بحكم حكم الله جل وعلا، بعض الأحكام الله جل وعلا التي شرعت مثلا فيستهزئ بها. فهذا الذي يمكن أن نقول هذه المصيبة الكبرى في هذا الباب. لكن الحق بأنه إن لم يستطع والواقع لم يساعده على التطبيق، يكفيه أنه أمام الله إيش؟ قد اعتقد الأحقية وأنه لابد من التحكيم، لكن الواقع ما ساعد، والواقع لما ساعد في أحكام أخرى قد حكم بها. وهذا كما قلنا نبراز ذلك، أساس ذلك كلام عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عام رمضان في هذا الباب. هذا مع الاعتقاد التام بالأحقية، طيب، وأنه لا يمكن ردها بحال من الأحوال، أنه وجبت النفاذ ولابد من التطبيق، لكن الواقع إيش؟ الواقع ما ساعد على التطبيق في هذا الباب. وطبعا يعني عشان ألفت الانتباه، طب الواقع ما ساعد نعمل إيش؟ ما فيش، لا، نقول إن مثلا لما جاء في واقع لا يساعد إيش فعل؟ غير الواقع. يبقى أنت لابد أن إيه؟ أن تبدأ تعلم، تبدأ تنشر هذا بين الناس، تبدأ تأخذ الناس تبين لهم فتعلمهم لتغير الواقع. وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت لو أنزل الله في مكة، لو أنزل بحرمة الخمر وحرمة الزنا وحرمة، ما دخل أحد في دين الله، ما دخل أحد في دين الله. لكن أول ما أنزل الله إيش؟ أنزل بالكلام على التوحيد وحقية الله بإفراده بالعبادة، وأنزل الله جل وعلا بحسن الخلق ومكارم الأخلاق، وأنزل الله جل وعلا بالنور الذي يمكن أن يمتلئ به القلب. ثم لما تهيأ المسلمون تهيئة كمان نزلت الأحكام تترى، لأنهم خلاص تهيأوا إيمانيا أنه لابد من قبول شرع الله جل وعلا. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الذي قال عمر بن العزيز لما جاء ابنه قال أنت الآن الأمر كذا محسوم، قال يا بني رويدك على البشر، رويدك على الناس، لو حملناهم حملا لما قبلوا ذلك، لو حملناهم حملا لما قبلوا ذلك. وطبعا هذا لا يفهم أحد مني أنا بقول بأن تدريج أحكام الله جل وعلا، هذا خطأ أيضا. يعني أنت تقول لي أنت الآن بقى إذا قلت بحرمة الخمر درجها الأول، قل لهم فيه منافع، يا سمع الخمر ومسك، قل فيه ما إيش اسمه ومنافع للناس، لا، أو نقول بنفس التدريج الذي درجه الله جل وعلا تتخذون منه إيه ساكرا ورزقا، لا، محسوم محتوم، خمر حرام مفهوم؟ هنا بقى الكلام في هذا الباب على التطبيق هنا بالكلام على نشر ذلك بين الناس ونشر ذلك في الواقع بين الناس. هذه الأهمية القصوى في فهم هذا الباب. وعامة هذا الأمر كله احنا ننقل على كلام العلماء في هذا الباب المهم جدا ونبينه. فإذا قول ابن عباس أنه كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، كما قلنا في بعض الأحكام مع وجود الإقرار بأن حكم الله كذا. ولذلك الشنقيطي قال في أضواء البيان هذا فاسق من فساق المسلمين، يعني الذي يقول بهذا حكم الله وهو يحكم بغيره شهوة رشوة أي شيء من ذلك، قال هذا فاسق من فساق المسلمين. ليه؟ لأن وجود الإقرار موجود. يعني هو أيضا ده احنا بنتكلم على المسألة افهموها جيدا، وجود الإقرار طيب، وأيضا سهولة التطبيق، ومع ذلك لم يطبق وأخذ بغيره. مفهوم الصورة؟ وجود الاعتقاد وأيضا سهولة التطبيق، مأساة التطبيق، وتنحى لحكم حكمين ثلاثة أربعة، ولكن لإيش؟ لرشوة، لمسألة أخرى، لعداوة. فقال الشنقيطي في الأضواء يقول هذا فاسق من الفساق، هذا فاسق من فساق المسلمين. هو أقر، وابن القيم طبعا قال بذلك، نقلها أيضا صاحب الأضواء نقل كلام مثل هذا عن ابن القيم، فقال هذا الكلام فاسق من فساق المسلمين. ده عند ايش؟ عند التطبيق. لكن الذي لا يستطيع التطبيق يقول انا اقر وساطبق والواقع لا يساعده على التطبيق، فيبقى يكون هذا ايش؟ بعض الاعذار له. اختم الباب في هذا، وكما قلنا الان تباين الفرق بين الخوارج وبين اهل السنه والجماعه. الخوارج يتخذونها الايه تكئه من اجل الخروج على ولاه الامور والفساد والافساد وسفك الدماء وما ترى من الفساد الذي لا يعلمه الا الله الذي فعله. وبينا ايضا الخلاف في قول الله تعالى من يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اقول عندنا اختم الباب في هذا بصفات المشرع لتعلم. اذا قلنا ان المشرع فقط هو الله الذي في علاه، ان الحاكم هو الله الذي في علاه، ان الذي يقضي بالعباد هو الله الذي في علاه، يبقى نقول الله تعالى بين ذلك في اياته قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله. قال الله لا في علاه ورهبانية ابتدعوها، يبقى مش تشريع الله، ليس تشريع الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما ارعوها حق. لذلك احنا قلنا في العبادات عشان يعلم اهل البدع والضلاله لما نشدد هذا التشديد، وقالوا عنا متنطعين، قالوا عنا متشددين، بان قلنا الاصل في العبادات الايش؟ التوقيف، لانه تشريع. الاصل في العبادات التوقيف لانه تشريع، والله تعالى يعني لا 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 يأمر بشيء الا هو يحبه، لان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ايه ويرضاه. يبقى اذا ما دام التشريع فلا احد يقف في هذا الباب ولا يدخل فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثارت ثورته لما سمع هؤلاء وهم يقولون وانا اصوم ولا افطر وسنا اقوم ولا انام وسنا استبت لو قل اتزوج النساء. قال مغضبا، قال ما بالك قوم يقول كذا وكذا، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس ايه، لان سنتي شرعها من ربي، سنتي شرعها ربي جل في علاه. يقول الله جل وعلا في كتابي ام لهم شرع لهم من الدين ما لم يأذن بالله. صفات الحاكم المشرع تمام العدل وكماله، تمام العدل وكماله لا يكون الا بحكمه وعلم وخبره، تمام العدل وكماله. هذه صفه المشرع الحاكم سبحانه وتعالى، تمام العدل وكماله. وهذا ياتي من ان الله جل وعلا حكم ايش؟ عدل. الدلاله على ذلك من كتاب الله بسرعه، لا ما لو ها هات التصريح الاول دون المقابل، ها ومن احسن من الله ممتاز حكما، ومن احسن من الله حكما دليل واضح في هذا الباب، لان احسان الحكم لا يكون الا ايه؟ الا بالعدل وزياده، الا بالعدل وزياده، الا بالعدل وزياده. وهنا بقى طبعا الايات الكثيره تقول ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ايش؟ محرما. فاذا تمام عدله سبحانه وتعالى في علاه وكمال العدل. يبقى هذه الصفه الاولى لله جل في علاه، كمال العدل وايضا كمال تمام العدل وكمال العدل. قال الله جل في علاه بان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال قال رب احكم الحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال ربنا احكم بالحق، والحق هو العدل، والحق هو العدل. طيب ايضا من الصفات، صفات الحاكم المشرع ان يكون ان تكون مدى او كمال العلم مع كمال الخبره، كمال العلم مع كمال الخبره، لان العلم هو الذي يمنع الظلم العلم هو الذي يمنع الظلم، لأن العلم به حكمة يضع الشيء بها فيش في موضعه، والخبرة يؤدي إلى مكانة من مصالح، يؤدي فيها مكانة إيش مصالح. لأن أنت الآن كما سنبين يعني الله تعالى بعلمي لما شرع لك شرع يعلم ما ينفعك مما يضر، كما جاء في الحديث، وإن كان في بعض الكلام بأن سلم إيش قال، قال إن من عبادي من لا ينفع من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا، ده هذا بقى القضاء الكوني مفهوم. فقضاء الكوني خاص يعني متفاوت بتفاوت العباد، أما ولذلك لا يصلحك إلا كذا. يعني مثلا رجل لا يصلحه إلا مرأة عاملة كالإيش كالأسد السائر في البيت، لأنه هو نمرود أصالة، ونمرادة تضيع تضيع في 60 داية، فلازم يدخل يخاف يشوف يسمع الزئير فيخاف. فالله تعالى أعطاه بهذه المرأة لينجيه، هو مش هينجو إلا بذلك. فالله فهذه ده قضاء كوني، فهذا تفاوت بين الناس، هذا القضاء الكوني. أما القضاء العام يبقى لابد يكون فيه الصالح الإيه صالح، وهذا لا يكون إلا عن علم، بل نقول عن خبرة ليدقة العلم، كما قال الله جل وعلا والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما يكون وما كان كيف سيكون. ذلك قال الله جل وعلا لما بين لك عداوة مخفية بينك وبين أهل الكفر، قال إيش، ولا ينبئك أكمله مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير حال من الأحوال. فهذا أيضا من الصفات التي تكون في المشرع، من الصفات التي تكون في المشرع النظر لمصالح العباد، هذه مرتبطة بالعلم والحكمة، أيضا نظر في مصالح العباد العامة، يعني يكون بخصوصية التشريع عموم المصلحة، عموم المصلحة، وهذه لا تكون أبدا إلا عن عدل، إلا عن حكم، عن حكم عدل، تمام العلم والخبرة إذا صح التعبير، وتمام الإيش الحكمة، يبقى نظر في المصالح العامة. وقد ممكن يكون في بعض المفاسد الإيش الخاص، سأبين كيف. حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الحاضر لإيش للبادي، تحريم بيع الحاضر للبادي، ده إيش، ده فيه نظران، لما يأتي الحاضر يبيع للبادي إيه اللي هيحصل، ها هيبقى المصلحة الحاضر، لا ده المصلحة البادي، هو جاي أتى من دمنهور، إيش الأماكن اللي فيها عشان ما أعرفهاش، إيش فلاحين طنطا، لا يأتي مثلا بالفاكهة في هذه الأماكن، العنب أو قل مثلا بأي شيء من قوت الناس، الطماطم ماشي يا أستاذ ماشي، فجاي به هو الآن أقصى ما يتمناه أنه يربح ربحا يكفيه وينتهي، يعني مثلا لو المحصول هذا كلفه 1000 ويريد يريد 1100 1200 ويمشي، صحيح ولا لا؟ كل هؤلاء كده، دعك من اللي هو عاش هنا وتمرس، لكن اللي جاء من المزرعه، اللي جاء من الفدادين اللي بيعمل فيها، ما يريد الا ذلك، هو يريد اصل المال مع بعض الربح الذي يكفيه، صحيح ولا لا؟ لما ياتي الحاضر يقول له لا ايه ما عادش، خلينا في الرعيل الاول، طب سيب الحراميه بتوع دلوقتي، لكن هل هذا هو كان تفكير الناس ام لا؟ لا، خلينا بقى لاهل الخبره، صح ماشي اخويا انت في الاسواق، طب كويس جدا، هو رجل صعب خبره، يبقى هو اللي ناخذ بكلامه جيد، فهو ياتي يريد ذلك، صحيح ولا لا؟ لما ياتي حضر يقول له لا انت لا تنزل الاسواق، ائتني بها، فياخذها وهو عارف وخبير بالسوق ويعلم متى يعلو متى ينزل، فممكن يضاع عنده اسبوع، لانه عالم ان بعد الاسبوع الجاي ايش الطلب عليها كثير، كان هتباع ب1000 هيبيعها ب4، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نظر الشرع في النهي ده ايش؟ مصلحه العامه، لذلك صدر الباب قال لا دع الناس يرزق الله بعضهم بايه بعض. فهنا التشريع، مع ان انت لو نظرت هتجد ان المساله ايضا فيها شيء على الخاصه على الرجل هذا يعني، لكن هذا الشيء حتى عشان تعلم ايضا في التشريع لا يبخس حقه، ولا يبخس حقه، بل ولا يظلمه ولا يخسر، هو يربح، لكن ايه تقليل الربح، تقليل سعه الربح، من اجل ايه، من اجل العام، نظر الشرع للعام المصالح العام، هذا التشريع، هذا هذه محاسن التشريع، انه ينظر الى المصلحه، المشرع لابد ان يكون، وهذا لا يكون قط الا من عالم خبير، وهذه لا تكون الا لله جل في علاه. هذه لا تكون إلا لله جل في علاه. من ذلك أيضا أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم إيش؟ حرم الربا. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا، وتحريم الربا هنا لو نظرت فيه أيضا فيه منافع، صح ولا لا؟ وتحريم الربا من أجل أن يرفع الظلم عن إيه؟ عن لأنه الربا، الربا الرجل المرابي تراه يركب دائما على ظهر كل الفقراء، وهو يعلو 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 وهم دائما في الحضيض. فهنا تحريم الربا كان نظر لإيش؟ نظر للعامة، للعامة، لأنه هو لو نظرنا للخاص الرجل بتاع الربا ده هيعمل إيه؟ هو لو كده هو بيغتني أمواله تتسع، صحيح ولا لا؟ فإذا المصلحة العامة تحريم الربا لأنه ظلم على الجميع. عشان ترى الحكمة، هذه اسمها الحكمة من التشريع، ان هو الحكمة تشريع مصالح العباد في كل الأحوال، مصالح العباد. ولكن انت لو نظرت بقى وردت قلت هذه الحدود، طب ليه ما يعني قطع يد السارق؟ لو نظرت القضية لا، خلينا في التنصيص، قتل القاتل يعني القصاص من الذي قتل يقتل. طيب كما قال الله جعل النفس بنفسه، كما قال الله جعل فعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها النفس بالنفس. الله تعالى صورها لك لتعلم الحكمة، لتعلم أن هذه المصالح العظيمة في هذا التشريع العام. إيش قال؟ قال ولكم في القصاص. الله أكبر على هذا الكلام، ده القصاص موت، فيقول من الموت إيش؟ حياة، من الموت حياة. ولذلك هذه طبعا كانت أبلغ وأفصح من كلام من؟ أهل الجاهلية الذين أدركوا هذه الحكمة، إنهم كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. بلغ بقى الفصاحة بأسرها كانت في كتاب ربنا الرفع له، قال لكم في القصاص حياة، في القصاص حياة. ليش بقى؟ لأن القاتل هيفكر ألف مرة أن روحه أيضا إيش؟ تنتهي، ما هو مش هيتجرأ على قتل من أمامه. طيب إلا إذا علم يقين أنه لن تزهق روحه، لكن لو غلب على ظن أنه تزهق روحه لا يمكن أن يقدم على ذلك. ولو أقدم وقتل وقتل، كل من يفكر في ذلك سيقول لا لا أفعل، حياتي أولى بي، ما هذا لا يساوي شيئا، لما يموت أنا أموت، لا حياتي أولى بي، فيمتنع عن ذلك. هذا بالضبط كقطع اليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع. شوف المصالح العظيمة في هذا، لما تقطع اليد في ربع دينار، كل الحرامية لما يأتون يقفون صفا وينظرون يجدون رجلا سرق ربع دينار ما يساويش 300 جنيه الآن، صح؟ صحيح؟ لا 300، لا ما لا لا تدخل في 300 جنيه. طب ربع دينار 300 جنيه، طيب واليد ايش تقطع؟ الرجل بقى ينظر في هذا الباب، مش ممكن يعني، هو يقول بقى 300 جنيه ولا ارى يدي بعد ذلك، لا اتحرك بها، لا سيحافظ عليها. يقول لا انا اقف شحاذا، امد يدي شحاذه افضل لي من ايش؟ من انا امد يدي سارقه. ولذلك هذه من حكمه التشريع، وتنطلع في حكمة التشريع بقى اتساع الشريعة في هذا الباب. من حكمة التشريع أيضا بالنظر إلى العام، منح الله، منح المشرع، منح الله جل وعلا ولي الأمر أن يجبر بعض الرعية على مسألة وإن أضرته بعض الشيء ويعوضه من أجل مصالح العام، اللي هو اسمه بيع المكره بحق. لأن الإكراه إكراه بحق، وإكراه بإيش؟ بغير حق. طب كيف بيع المكره بحق؟ يقولون مثلا رجل يمتلك بيتا وسط الطريق، والطريق طريق عامة مرة، وكل ما يمر مفكرين أبو الدردار، فلا بد إيش يعني من هذا، يعني هذه يعني يقولون مثلا بأن هذا يعني عطل السير، الناس لا يستطيعون السير، وهو بهذا قد آذى عامة المسلمين. ذلك العلماء اتفق الفقهاء جميعا أنه لو صنع روشنا يعني كالتندة مثلا، طيب أو مصطبة نزلت فأخذت من حق الطريق للمرة، وجب على أولي الأمر أيضا أن إيه؟ أن يزله. فيأتي فيقول له البيت يهدم، يهدم حرام، لا يهدم، ولي الأمر لابد أن تسمع إيه؟ أن تسلع ما تسمع له في ذلك. طب ليه ما؟ قلنا لمصلحة الإيه؟ العام. طب وبعدين؟ طب هو هدم البيت إيش يفعل؟ يموته بعد كده؟ لا، لا يعطيه هذا الشر. وهذا الذي فعله من؟ عمر بن الخطاب، فعله مع عبد العباس لما أراد التوسعة. العباس عنده كان عنده يملك ملكا، كان يعني في الساحة التي كان يريدها عمر بن الخطاب، فقال له اليوم غدا، فأجبره عمر واشتد عليه أيضا في القول وأعطاه عوضا لما أخذ. فولي الأمر له الحقية هنا من أجل التشريع لإيش؟ لمصلحة العامة في هذا الباب. أيضا من هذا الباب هو شمولية التشريع، شمولية التشريع شمولية التشريع التي تصلح لكل زمان ومكان، وهذه لا تأتي إلا من عالم خبير يعلم ما كان أكمله وما يكون. لأن مسألة بقى شمولية التشريع لأن يصلح هذا التشريع لكل زمان ومكان لا يأتي إلا بمن علم الغيب، علم ما يكون، مفهوم؟ وهذه تأتيك في مسائل كثيرة جدا، حتى الله تعالى وضع لنا القوالب الكاملة التي يستنبط منها علماءنا الأحكام فيها. لذلك قال وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى لعلمه الذين شوفوا هنا. وهذا حث على الأمة واستناد الهمم لتنصيب العلماء، لتنشئة علماء لهم ما لهم من الاجتهاد والاستنباط من أجل هذه الأحكام، ليبين لك أن التشريع العام هو صالح لكل زمان ومكان، مفهوم هذا الباب. أيضا من هذا من السمات والصفات التي تبدو تتوفر في المشرع التي هي في الله الذي فعلها هو القدرة على الثواب والعقاب، أنه يقول بقى هذه التشريعات فيها المصلحة لكم، طب من عبث بها فالعقاب شديد عند الله الذي فعلها. وهذه كما قلنا هذه الصفة لا تكون إلا لله الذي فعلها، لأنه قال انما قولنا اذا اردنا ان نقول شيء انما قولنا شيء اذا اردنا ان نقول له كن، فهو قال لا رد لفضل ولا رد لقضاء الله الذي فعله، واذا حدث فالثواب والعقاب في مساله الاخره والدنيا فهذه لله الذي فعله. فاذا هذه ايضا من الصفات التي لابد ان تكون في المشرع الحاكم وهو الله جل في علاه، هذه الصفات التي سبقت لا تكون الا في من الا في الله وحده جل في علاه، اذا هو المتصرف وهو المتفرد. نرجع ونقول الخالق الرازق الذي اعطى ومنع واحيا ومات، والذي خلق هو الذي يشرع للناس ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. ونظره العلماء في ذلك نظره كما قلنا الطوائف ينظرون الى ذلك غلو ونفو ووسط، والوسط عدول هم السنه والجماعه، واهل الغلو هم اهل التكفير الذين يتخذون دون بعض الآيات تكئة لتكفير المسلمين. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نفع الله بكم، الله يديم علينا وعليكم هذا الخير.